الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فأولا نشكر للأخ الشيخ عبد الله الأحمد حفظه الله وبارك فيه على حرصه على هذه المجالس التي يلتقي فيها الإخوة في الله سبحانه وتعالى، من باب الزيارة في الله عز وجل، ومن باب التواصل فيه، ومن باب أيضا التعاون على البر والتقوى وعلى التذاكر فيما ينفع. ولا شك أن حياة القلوب إنما هي في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي علم الشرع كتابا وسنة، فهذا هو حياة القلب، الحياة الصحيحة، وهذا هو الشفاء من أمراضها وأدوائها وأسقامها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا معمورة بذكره، أن يجعل قلوبنا سليمة من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الشرك والبدع والفسوق والفجور، إنه سميع مجيب. الكلمة التي أود وأحب أن أذكر نفسي وإياكم بها آيات من كتاب الله عز وجل، نستعرضها ونستعرض شيئا مما دلت عليه وأشارت إليه. فالله عز وجل نزل هذا القرآن نور، وجعله هدى، وجعله شفاء، وجعله رحمة، وجعله مباركا. ومن بركاته ونوره وهداياته أن فيه الدلالة على كل خير يقربنا من الله عز وجل ويبعدنا من سخطه. وأنت يا عبد الله غايتك وهدفك أن تفوز برضى الله سبحانه وتعالى، وأن تفوز بجنته وما عد فيها لأوليائه، وأن تنجو من ناره ومن سخطه ومن عقابه جل جلاله. هذه الغاية إنما تتحقق بالإيمان الصحيح وبالعمل الصالح. وإذا أردت أن تعرف الإيمان الذي ارتضاه الله لعباده، وإذا أردت أن تعرف العبادة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده، فإنما مرجعك في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نحرص على الكتاب وعلى السنة تعلما تفهما وعملا وتطبيقا غاية الاهتمام، ونحذر كل الحذر من أن تشغلنا عن الشواغل، ولا سيما ما استجدت في هذه الأعصار من الملهيات والمشغلات، ولا سيما من وسائل الاتصال وما يتعلق بها، فإنها أذهبت كثيرا من الأعمار في غير فائدة، أذهبت كثير من الأعمار فيما يضر ولا ينفع والعياذ بالله. نعود بعد ذلك إلى الآيات التي ستكون إن شاء الله موضوع هذه الكلمة، وهي أوائل سورة المؤمنون. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات الكريمة. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون. وقد هذه للتحقيق، قد في هذا الموضع يراد بها تحقيق الكلام وتأكيده، وأما الفلاح فهو الفوز والظفر. وكانت العرب في جاهليتها في لغتها تطلق كلمة الفلاح على الشيء العظيم جدا، فكانوا مثلا يطلقونه على البقاء في هذه الحياة، البقاء السرمدي فيها، حتى يقول القائل: لو كان حي مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. يقصد بالفلاح هنا يعني البقاء السرمدي، البقاء الخالد في هذه الحياة. والثاني يقول: والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه. وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى أن البقاء في الدنيا وتأخر الأجل هذا من أعظم ما يصبون إليه، لأنهم يعرفون أن ما هي عند يعني عقيدتهم إنما هي حياة الدنيا فقط، ثم يعقبها موت، ثم فناء بعد ذلك، لا بعث ولا نشور. فكان يعني هم الواحد منهم أن يعمر في هذه الدنيا وأن يبقى فيها، فأطلقوا عليها، على هذا البقاء أطلقوا عليه الفلاح. والمقصود أن الفلاح معناه الفوز والظفر بأعظم مطلوب. طيب ما هو أعظم مطلوب عند المؤمن؟ أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، أن يفوز بجنته، أن يفوز بما أعد الله عز وجل فيها لأوليائه من أنواع النعيم المقيم، من النعيم المتعلق باللباس، النعيم المتعلق بالنكاح، النعيم المتعلق بالطعام والشراب، والنعيم الذي هو أعظم من ذلك وأجل من ذلك هو لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بملائكته، آمنوا بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، المؤمنون الذين حققوا هذا الإيمان، فآمنوا بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلكوا طريق المنعم عليهم، صدقوا إيمانهم هذا بأعمالهم الصالحة الظاهرة والباطنة. ثم ذكر سبحانه وتعالى جملة من صفاتهم، جملة من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين، جعلنا الله وإياكم منهم. فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه صفة من صفات هؤلاء المؤمنين، فهم أولا آمنوا بما أمر الله عز وجل أن يؤمنوا به، ثم أيضا اتصفوا بصفات عظيمة جليلة، من هذه الصفات خشوعهم في صلاتهم، ومعنى ذلك أنهم يقيمون الصلاة، فهم يصلون ويخشعون في صلاتهم. والخشوع في لغة العرب يطلق على الخضوع وعلى الذل وعلى التطامن، فهكذا العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقف بين يدي ربه متخشعا متذللا مفتقرا إليه سبحانه وتعالى، لأنه يوقن ويدرك أنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى، فيؤمن بأن ربه القدير القوي، ويعترف في نفسه بأنه العاجز والضعيف، يؤمن بأن ربه سبحانه وتعالى الغني وأنه في نفسه فقير إلى ربه جل جلاله. فيقف موقف العبد الذليل من مولاه وسيده، مالك الملك، مالك السماوات والأرض، الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا الخشوع أصله في القلب، أصل هذا الخشوع في القلب، فإذا عمر القلب بتعظيم الله عز وجل وتوقيره والخشية منه والخشوع له، ظهر ولا بد أثر ذلك على جوارحه. أما خشوع النفاق، خشوع النفاق فهو أن يكون الجسد خاشع ولكن القلب غير خاشع والعياذ بالله. فبعض الناس قد يتظاهر يمثل تمثيل أنه خاشع وأنه متذلل ويظهر شيء من ذلك على وجهه أو كذا، ولكن قلبه والعياذ بالله معمور بالكبر، قلبه والعياذ بالله غافل عن ربه سبحانه وتعالى، قلبه يسرح في أودية الدنيا، في همومها، في مشاغلها، في أفكارها، فيخرج من صلاته وما عقل منها شيء، ربما ما عقل من صلاته شيئا أو عقل منها شيئا يسير. فليس المقصود خشوع الجسد والقلب غافل لاهي، وإنما المقصود أن يكون القلب حاضرا بين يدي الله سبحانه وتعالى معظما له مجلا له. وإذا وجد هذا الأمر حقيقة في القلب ظهر أثر ذلك. ومما يعينك يا عبد الله على أن تكون في صلاتك من الخاشعين تدبر الآيات التي تتلوها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فحينما تقرأ الفاتحة تتدبر تتأمل المعاني العظيمة الجليلة في هذه السورة الكريمة، وهكذا إذا قرأت ما تيسر لك من القرآن بعد الفاتحة تتأمل أيضا فيها تتعقلها، هذا الذي يورث الخشوع وحضور القلب بإذن الله. وهكذا حينما تسبح الله، حينما تكبر، حينما تدعو في صلاتك، كل ما كان قلبك حاضرا كلما كان ذلك من أسباب خشوعك وإخباتك وخضوعك لله سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة لها كما يقال روح وجسد، فروحها خشوع القلب وحضوره، وجسدها وصورتها الأعمال الظاهرية لها، وكلها مهمة، كلها مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي، فحتى تكتمل صلاتك، حتى تكون صلاة موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتفقه في أحكام هذه الصلاة، في طهارتها، في أركانها، في واجباتها، في سننها، تتفقه فيها حتى توديها كما كان يوديها النبي صلى الله عليه وسلم قدر الطاقة وجهد الاستطاعة. وكذلك أيضا تعتني بباطنها وروحها الذي هو حضور القلب فيها والخشوع فيها. فكما أن الصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور للقلب فيها صلاة ناقصة، فكذلك أيضا النقص في الأعمال الظاهرة قد يؤدي إلى، ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة. تذكرون قصة الرجل المسيء صلاته حينما صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة. هو أدى ركوعا وسجودا وقياما وكذا، ولكنها صلاة ناقصة، فكان يؤدي صلاة لا يطمئن فيها، يؤدي صلاة لكنه لا يطمئن فيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تصلي. وهكذا رأى حذيفة رضي الله عنه رجل يصلي ولا يقيم صلاته، فقال له مت على هذه الصلاة، مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. فيعتني المسلم بالأمرين جميعا، يعتني بأدائها الظاهري على ما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتني أيضا بلبها وخلاصتها هو حضور قلبه فيها. هذه الصلاة كلما كانت أتم وأكمل، كلما كان أثرها أظهر وأبين. قال الله عز وجل في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. المقصود بهذه السيمة يعني وقار الإيمان ونور الإيمان ونور الطاعة عليه، من آثار سجودهم لله عز وجل، من آثار صلاتهم صلاة خاشعة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أيضا عن آثار هذه الصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة التي يؤديها العبد أداء صحيح، التي يقيمها العبد إقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فتكون بإذن الله من أسباب ملء هذا القلب بالإيمان ومراقبة الله عز وجل، فيكون ذلك رادعا له عن السوء وعن الفحشاء وعن الشرور والمعاصي والقبائح. فإذا نازعته نفسه وهم بشيء من هذا، كان من آثار صلاته بإذن الله عز وجل أن يستيقظ داعي الإيمان في قلبه، فيرتدع عن كثير مما تنازعه إليه نفسه إلى أمارة بالسوء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن المقصود بالصلاة الصلاة التي يقيمها العبد إقامة صحيحة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا عمروا أوقاتهم بما ينفعهم، وفي الوقت نفسه أيضا تجنبوا ما لا يعنيهم وما لا فائدة لهم فيه، وتجنبوا أيضا ما يضرهم. فقال سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون. فأنت إذا المطلوب منك الابتعاد عما يضرك والإقبال على ما ينفعك. هذا اللغو من المفسرين من فسره بالشرك، من فسره بالشرك، ومنهم من فسره بالمعاصي، ومنهم من فسره بما لا ينفع وبما لا يجدي على العبد شيئا. فهو معرض عما لا ينفعه لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه، معرض عما لا ينفعه في أمر دنياه ولا في أمر آخرته، مقبل على ما فيه مصلحة دين أو مصلحة دنيا. وهذه الكلمة تحتمل الجميع، تحتمل الجميع. فهو معرض عن الشرك، معرض عن البدعة، معرض عن الفسوق والفجور، معرض عن الشيء الذي لا نفع فيه ولا فائدة فيه حتى لو لم يكن فيه معصية لله سبحانه وتعالى، لأن انشغالك بما لا ينفعك حتى لو ما في مضرة معناه أنه هذا سيشغلك عما إيش؟ عما ينفعك. الأمر الثاني أن الإقبال على الأمور غير النافعة غير المجدية حتى لو لم يكن فيها مضرة في ذاتها، لكن الإقبال عليها هذا يؤدي إلى قسوة القلب والعياذ بالله، كما نص كثير من السلف على أن فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النوم، فضول الكلام، كل هذه الأشياء مما تقسي القلب، لأنك تنشغل بهذه الأمور فيكون ذلك على حساب قلبك، فهذا القلب وعاء، إن ملأته بالخير امتلأ، وإن كان في خير ولكن أضفت إليه شيء مما لا ينفع أو شيء مما يضر زاحم الخير الذي في هذا الوعاء، وهذا المزاحمة تقل وتكثر، ربما تزاحم الباطل حتى يخرج الحق بالكلية والعياذ بالله، وربما يبقى من الحق شيء لكنه قليل ويكون الأكثر ما يضر والعياذ بالله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا أردت أن يكون إسلامك حسنا غاية في الحسن فانشغل بما يعنيك من العلم النافع عمل الصالح، وابتعد واعرض عما لا يعنيك. والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال سبحانه: والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة تطلق في القرآن الكريم على الزكاة المعروف في الاصطلاح اللي هي زكاة المال، وتطلق أيضا على التزكية والتطهر من الأدناس من الشرك والفسوق والعصيان وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية بحكم أن السورة سورة مكية، فحملوا أن الزكاة المقصود بها يعني تزكية القلب، تزكية القلب من الشرك، تزكية القلب من الأخلاق المذمومة، تزكية الإنسان نفسه مما يضره عند ربه سبحانه وتعالى. فإذا المسلم معرض عن اللغو، مقبل على ما ينفعه، على ما يزكي قلبه. ولا شك أن أعظم تزكية للقلب إنما هي تربيته الإنسان نفسه على مقتضى كتاب الله ومقتضى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الزكاة الحقيقية وهذا الطهر الحقيقي، وهذا هو الخلق العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون هديه وسلوكه وأخلاقه وعقيدته وعبادته وكل أحواله متمشية مع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين، هذا الكتاب، هذه السنة الكريمة جمعت الخير كله في باب العقائد، في باب العبادات، في باب الأخلاق، في باب المعاملات، في كل ما يهم العبد في أمر دينه، في أمر دينه. فإذا أردت العقيدة الصحيحة فهي في القرآن والسنة، إذا أردت العبادة الصحيحة فهي في القرآن والسنة، إذا أردت الخلق الكامل الزكي فهو أيضا في القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. والله عز وجل وصف نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب ما هي أخلاق الرسول؟ لما سئلت عائشة قالت: كان خلقه إيش؟ القرآن. فانظر الأوامر التي أمر الله بها في القرآن افعلها، شوف النواهي التي نهى الله عز وجل عنها فاجتنبها، هذا هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تقتدي به وأن تتأسى به فافعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. وهذه التزكية الحقيقية. هناك وسائل عظيمة ومهمة للتزكية، أولها كما أشرنا تعلم العلم الشرعي. من وسائل التزكية المهمة أن تأخذ نفسك على العمل بما تتعلم، أن تعمل بما بما تتعلم. كل ما تعلمت علم جاهد نفسك، جاهد نفسك على أن تكون من أهل هذه الخصلة من خصال الإيمان، من أهل هذه الشعبة من شعب الإيمان. أما تتعلم ولا تعمل ما ينفعك، إنما ينفعك أن تتبع العلم العمل. فكل ما تعلمت كل ما حملت نفسك على التطبيق، هنا تظهر بإذن الله ثمرة هذا العلم، تظهر هذه التزكية عليك في نطقك وفي مدخلك ومخرجك، في قولك في عملك. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهو من أعظم أسباب التزكية أن تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أخذ هذا العلم على أيدي العلماء الربانيين، العلماء الراسخين، العلماء الصالحين، فكونك تتلقى العلم على أيديهم، تجالسهم في دروسهم، تخالطهم إن يسر الله لك في أسفارهم ونحو ذلك، هذا من الأسباب التي تعينك إن شاء الله على تزكية نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. فحينما تصاحب عالما ورعا تقيا غيور على دين الله عز وجل مطبقا للعلم الشرعي، فهذا يؤثر في سلوكك تأثير عظيم جدا. ويعني كما يقال: ليس الخبر كالمعاين، أنت قد تسمع شيء لكن ما يكون أثره مثل أثر المشاهدة، هذا يكون يعني أثرها أعظم وقعها أشد. ولو شاهد في القرآن الكريم، لهذا الأمر شاهد في القرآن الكريم، يعني موسى عليه السلام الله عز وجل أخبره لما خرج لميقات ربه وأعطاه الله عز وجل التوراة، أعطاه الألواح، أخبره أن قوم من بعده إيش سووا؟ عبدوا العجل، صح ولا لا؟ علمه الله عز وجل. طيب لما وصل إلى قومه ورأى بعينه ذاك الأمر، صار الغضب عنده إيش؟ أشد. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وعنده علم أول وما عنده شك في هذا الذي حصل، لكن المشاهدة وقعها إيش؟ وقعها أشد وأعظم. وهكذا حينما تجالس أهل العلم تنظر إلى يعني جانب حرصهم على الطاعة والعبادة، جانب مثلا تألههم تعبدهم ورقة قلوبهم ودموع عيونهم في مثلا مجالسهم الخاصة، حينما تتلى عليهم إلى آيات، تقرأ عليهم الأحاديث، تمر عليهم مواقف السلف الصالح، حينما ترى مثلا حرصهم على طلبة العلم ولا على أمر الدين والدعوة إلى الله والحرص على العقيدة وجهاد أهل البدع وكذا، هذا يكون بإذن الله أثر عظيم في قلبك في سلوكك في أخلاقك، بشرط أن تكون يعني مجالستك لهذا العالم مجالسة لله سبحانه وتعالى. لأنه كثير من الناس يجالسون بعض العلماء ولا سيما الذين لهم شهرة ولهم مكانة، لكن في حقيقة الأمر ما هي لله عز وجل، إنما جالسون لمقاصد، مقاصد تافهة، مقاصد دنيوية، يريد أن يقال والله فلان هذا الصديق أو جلس العالم الفلاني ولا تلميذ العالم الفلاني، ولا عشان يحصل منه إيه تزكية حبر على ورق ويروح يحلب بها الأموال ولا زواج ولا مناصب ولا كذا، فهذا ما يستفيد. يجلس مع العالم 10-20 سنة يمكن، ولكن العالم مشرق وهذا مغرب، العالم طالع فوق وهذا كله منزل تحت والعياذ بالله. ليش؟ ما في صدق مع الله سبحانه وتعالى. مجالس العلماء ليس من أجل العلم، إنما من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. قد تكون الدنيا مال، قد تكون نساء، قد تكون مناصب، قد يكون ثناء ومدح، المهم إنه يكون له إيش؟ يكون له مقصد دنيوي، هذا هو أهم والأكبر حينما، ولهذا ما يوفقون ولا يبارك لهم في أعمارهم ولا علومهم والعياذ بالله. فمجالسة أهل العلم هذه من أعظم الوسائل التي تحصل بها التربية وتزكية النفس لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل إذا كنت مأمورا بتزكية نفسك فأنت أيضا في الوقت نفسه منهي عن تدنيسها. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني من دسها في المعصية، من دنسها بمعصية الله سبحانه وتعالى. فطهر نفسك بالخلق الفاضل، بالإيمان النافع، بالعلم، بالإيمان الصادق، بالعلم النافع، وتجنب كل ما يخدش زكاة نفسك وزكاة قلبك واستقامة أخلاقك. ومما يدنس المسلم ويؤثر فيه ويقدح فيه ولوغه في معصية الله سبحانه وتعالى، من كبائر، من إصرار على صغائر، من بدع ومحدثات، من شرك قولي أو عملي، ظاهر أو باطن، كل هذه تقدح تخدش وتؤثر على زكاتك يا عبد الله. فتحرص على الابتعاد عنها. وليس معنى هذا أنه يطالب أن يكون المسلم يعني معصوم من الذنوب والخطأ، هذا ما يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التواب. فإن وقع يعني الأصل أنك تجاهد نفسك على ألا تقع في المعصية. طيب إن وقعت فيها فعليك أن تبادر إلى أي شيء؟ إلى التوبة والإنابة. والله عز وجل يتوب على من تاب. لو بلغت ذنوبك يا عبد الله عنان السماء، وما بينك وبين التوبة شيء، بينك وبينها أن يلهمك الله عز وجل التوبة ويتفضل بها عليك، وأن تطلب من ربك التوبة والإنابة وتصدق فيها وتقلع عن هذا الذنب وتعزم على ألا تعود إليه. ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. الشيطان يدخل على بعض الناس، يدخل عليهم فيقنطهم من التوبة. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذاك الرجل اللي قتل 99 نفس وبعدين ندم على ماضيه المليء بالإجرام والقتل وسفك الدماء بغير حق، فسأل، يعني كان عنده شبهة في لي توبة وأنا قد قتلت 99 نفس، فطلب من الناس يدلوه على عالم، فدلوه على عابد عنده اجتهاد في العبادة لكن نقص كبير في العلم. فلما دخل عليه وعرض عليه القضية قال: ليس لك توبة. قفل عليه باب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فكمل به المئة، قتله والعياذ بالله. ثم لكن ما زالت نفسه تنازعه، فسأل فدلوه على عالم، فقالوا: من يحول بينك وبينها؟ من يحول بينك وبينها؟ عالم يعرف أن رحمة الله عز وجل واسعة. ثم دلوا على ما تصلح به توبته وتكمل به توبته، أنه يخرج إلى بلدة فلانية فيها قوم صالحون فيعبد الله عز وجل معهم، إلى آخر سياق الحديث المعروف. وكانت خاتمته خاتمة سعادة، وقبضت روحه ملائكة الرحمة وكان من أهل الجنة. فلا تقنط ولا تيأس من رحمة الله مهما بلغ ذنبك يا عبد الله. الشيطان يزين لبعض الناس ما يحول بينهم وبين التوبة، مثل اليأس والقنوط. مثل بعض الناس أحيانا يعني يذنب ويتوب، ثم بعد فترة يرجع لنفس الذنب ويتوب، ثم بعد مدة يرجع لنفس الذنب ويتوب، وبعدين يجي الشيطان يقول له: يا رجال أنت ما بتتوب توبة صادقة، أنت كذاب في توبتك، كل ما تبترجع إذن لا تتوب خلاص. ما هو صحيح، هذه وسوسة من الشيطان. فمتى ما وقعت في الذنب وتبت توبة صادقة نصوح ثم وقعت فيه مرة ثانية فلا يمنعك ذلك من تجديد التوبة، ولكن تكون فعلا تائب توبة توبة صادقة، ما هو توبة لسان فقط، لا توبة حقيقية. فإن عدت مرة ثانية للذنب فعد مرة أخرى أيضا أنت إلى التوبة، وهكذا. بعض الطوائف والفرق في البيئات اللي فيها جهل وفيها بعد عن السنة وعن نور النبوة تجد يعني أهل الشرور فيهم وقادة الشر فيهم يطلبون من العصاة، يطلبون منهم أموال من أجل أن تتحقق توبتهم، كما يلاحظ هذا في كثير من أصحاب الطرق الصوفية. في بعض الطرق الصوفية إذا أراد الواحد رجل أو امرأة أن يتوب يروح للشيخ، شيخ الطريقة، شيخ الخلوة، فيسلم له مبلغ من المال. وفي ذنوب في رسوم، الذنب الفلاني له رسوم، الذنب الفلاني لا رسوم، وهكذا. فهذا أيضا من الأسباب التي قد يعني والعياذ بالله تجعل بعض الناس ما يتوب من ذنوبه. ليش؟ لأنه التوبة تحتاج إلى رسوم، إلى ضرائب، وإما ما عنده وكل ما كان الذنب أكبر كل ما كان الرسوم أكبر. أخبرني عم الشيخ علي بن ناصر الفقيه كان في جولة في بعض الدول الإسلامية فيقول رأنا مجموعة وحنا لابسين لبس خليجي، فجاءوا إلينا كل واحد يقول معه زي الطاسة الإناء غضارة، فتكلمون عربي فطلبوا مبالغ، وشافوا الناس كل ما مر على واحد وضعوا فيها المقسوم قليلة وكثير. فبس يقول لفت نظرنا أنه لبسهم لبس يعني محدد معين، هذه المجموعة اللي جات في شباب وفي بنات. يقول فسألنا إيش يعني إيش ما المسألة، مسألة تبرع كذا. فقال هؤلاء صوفية من الطريقة الفلانية، واليوم موعد تسديد الرسوم لشيخ الطريقة حتى يكفل لهم ذنوب الأسبوع. هذا عندهم اشتراك أسبوعي، فعصل لها أسبوع وتعال سدد، تعال سدد. فهم ما عندهم المبلغ هذا الذي يسددون به الرسوم لتكفير ذنوب أسبوع. فالشاهد يعني بعض الناس وللأسف بحكم الجهل والبعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة والبعد عن العلماء الربانيين الناصحين تدخل في مثل هذه البدع والمحدثات تحول بينهم وبين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا المناسبة يعني الآن أمامي مجموعة من أقطار متنوعة وبلاد متعددة، فالنصيحة لي ولهم بالجد والاجتهاد في نشر العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والدين الصحيح الصافي المصفى من شوائب البدع والمحدثات في أقطارهم في بلادهم إذا رجعوا إن شاء الله. قال الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نحن نعرف أن الشرائع السماوية التي جاء بها الأنبياء اتفقت على خمس ضروريات: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. هذه أمور مشتركة في شرائع الأنبياء. فحفظ العرض هذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، ولهذا حرم الزنا وجعله الله عز وجل من أقبح وأشنع الذنوب والمعاصي. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الجريمة الشنيعة، ويبتعد أيضا عن أسبابها وسائلها. فمن حكمة الشريعة أن إذا حرمت الشيء حرمت الأسباب التي قد تؤدي إليه. فحرم الزنا وجعل له حمى من أجل تحريم الزنا. نجد مثلا أنه حرم إطلاق البصر في العورات التي حرم الله النظر إليها، حرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية عنه، حرم على المرأة والرجل الخلوة إذا لم يكن ذا محرم لها، إلى غير ذلك من الإجراءات والأحكام التي الهدف الأكبر منها أو الأظهر منها الوقاية من الوقوع في فاحشة الزنا. فيبتعد المسلم عن الزنا ويبتعد عن الأسباب المؤدية إليه. ولهذا نجد التعبير القرآني ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، لا تزني ولا تقترب من أسبابه ومن وسائله. فإنه من يعني رعى حول الحمى يوشك أن يفتع فيه، أن يقع فيه، فابتعد عنه وحصن نفسك. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني قدرة على النكاح، قدرة بدنية، قدرة مالية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فيحرص المسلم على تحصين نفسه عند ما تتيسر له الأسباب، ولا يسوف في ذلك ولا يؤجل، لأن التأجيل مع القدرة قد يؤدي به إلى فساد عريض، ولا سيما في هذا الزمن، الزمن الذي تيسرت فيه الفواحش والعياذ بالله، تعري النساء وتهاون من قبل أولياء أمور النساء ووسائل اتصال وبلاد كثيرة لا تضع مثلا عقوبات لهذه الجرائم وكذا، فأسباب هذه الفواحش متيسرة وقريبة من متناول أيدي كثير من الناس، والمعصوم من عصمه الله وحفظه الله عز وجل. فيحرص المسلم على البعد عن الشر، عن فاحشة الزنا وعن الأسباب المؤدية إليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون الباغون المتجاوزون لحدود الشرع. وهذه الآية أخذ منها بعض أهل العلم تحريم الاستمناء، لأنه أباح تفريغ هذه الشهوة في الزوجة وفي ملك اليمين، وجعل ما عدا ذلك إيش؟ جعله عدوانا، فيدخل فيه الزنا ويدخل فيه عمل قوم لوط ويدخل فيه الاستمناء. ثم قال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني الأمانات التي بينهم وبين الله والأمانات التي بينهم وبين الخلق، فيحفظون عقيدتهم، يحفظون عبادتهم، يحفظون الأحكام التي أمرهم الله عز وجل بالحفاظ عليها، وكذلك أيضا فيما بينهم وبين الناس. مثلا الوظيفة فيها عهد، فيها اتفاق بينك وبين الجهة التي وظفتك، فهناك شروط وقيود وواجبات عليك، فمن وفائك بالأمانة وبالعهد أن تؤدي هذه الشروط التي اشترطت عليك، ما دام أنها ليس فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنك تريد تحرص على أن تستلم الحق الذي لك كامل، الراتب المكافأة، فكذلك أيضا تحرص على الوفاء أيضا بالعهد الذي أعطيته له، من ساعات الدوام، من القيام بالواجبات التي كلفت بها، إلى غير ذلك من مقتضيات هذه الوظيفة. وهكذا عقد العمل، تجيب لك عامل يعمل لك بويا ولا لمبات كهرباء سباكة شيء، هذا أيضا عهد وعقد بينك وبين هذا العامل، عليه أن يؤدي العمل الذي طلب منه حتى يستحق الأجرة التي اتفق عليها. فإذا ضاعت الأمانة فسدت حياة الناس، فسدت حياة الناس. وأول ما يفقد الناس من دينهم يفقدون إيش؟ يفقدون الأمانة. هذا من أول ما يرفع من هذه الأمة والعياذ بالله الأمانة، فتضعف مراقبة الله عز وجل في القلوب، وبالتالي تضعف الأمانة، فيحصل الخلل الكبير في الحياة الزوجية، في الحياة الوظيفية، في ما يتعلق بعلاقة الراعي والرعية، إلى غير ذلك من صور الفساد. يعني لو جينا نمثل في هذا الجانب طال بنا المقام جدا. يعني الآن عقد الزوجية في عهد واخذتم منهم ميثاقا، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، خلاصة هذا العهد والعقد اللي بينك وبينها قال الله عز وجل عاشرهن بالمعروف، فهو يا عشرة بالمعروف يا تسريح بإحسان. طيب لما نجي الآن للمحاكم المتعلقة بالنظر في قضايا الخصومات الزوجية، مشاكل كثيرة جدا. طيب إيش السبب فيها؟ عدم الوفاء بالعهود، عدم الوفاء بالعقود. إما هو ما يقوم بحق الله عز وجل الذي أمره أن يتعامل به مع هذه المرأة، أو هي أيضا لا تؤدي الحقوق التي عليها تجاه زوجها. هكذا أيضا خارج قضية المحاكم في البيوت، ولو لم تصل المحاكم، كم من الزوجات اشتكينا من أزواجها، إما تقصير في النفقة، أو تقصير مثلا في رعاية شؤون البيت وتربية الأولاد وملاطفة الأهل ومعاشرتهم بالتي هي أحسن كثير، أو مثلا إذا كان عنده أكثر من زوجة تعال شوف الشكوى من الميول وعدم العدل، إلى غير ذلك من صور الفساد في الحياة الزوجية. أو تجد بعض الأزواج يشتكي من مثلا زوجته، نشوزها، تكبرها، وربما أشد من ذلك والعياذ بالله. فهذا راجع إلى عدم الوفاء بالأمانات وبالعهود. وهكذا أيضا نظر فيما يتعلق بأمر الحاكم والرعية، الحاكم مأمور بأن يحكم بالعدل، الرعية مأمورة بالسمع والطاعة، لكن لما تنظر إلى كثير من المجتمعات تجد التقصير من الحاكم في عدم الحكم بالعدل، وتجد أيضا التقصير في الرعية عدم إعطاء الولاة حق السمع والطاعة، وحصل من ذلك ما حصل من الفساد العريض والشر المستطير. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ الصفات بالصلاة وختمها أيضا بالصلاة تأكيدا على أهميتها وعظم شأنها وجلالة قدرها. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن أراد الجنة فعليه أن يحقق هذه الصفات، ولن يدخل أحدكم عمله الجنة إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. فتحرص على الإيمان، تحرص على العمل الصالح، تحرص على تزكية نفسك، على تكميلها، على القيام بما أمرك الله عز وجل به، وتتذكر أن عملك هذا لا يقوم بشكر الله سبحانه وتعالى على جليل نعمه عليك، وأنك مفتقر ومحتاج إلى فضل الله وإلى رحمته. فتسأل ربك دائما الجنة، تستعيذ به من النار، ولا تدل بعملك ولا تغتر به مهما بلغ. قبل 5 أيام تقريبا جت رسالة، يعني واحد يقول أنا أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، أعمال صالحة عددها، بعدين يقول ومع كل هذا إلا أنني يعني أشعر أنني أحتاج برضو إيش يعني عمل أكثر، أحتاج إلى عمل أكثر من أبواب الخير. فيقول يعني هل تعلم مثلا يتيم أكفل أو شيء من هذا؟ فأنا استوقفته مع قوله إيش ومع كل هذا، يعني كانوا ينظر إلى أنه العمل وش فيه أنه عمل كبير جدا. قلت هذا يمكن مدخل مداخل الشيطان عليك، جزاك الله خير على حرصك وعلى كذا، ولكن احذر من هذه الكلمة، أن تنظر إلى عملك على أنه عمله أنه عمل عظيم وعمل كبير. فمهما عملت، النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل نافلة حتى تفطرت قدمه، قيل ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فلا تدل بعملك ولا تغتر به، بل اسأل ربك عز وجل القبول، واسأله الزيادة، واسأله العفو والمسامحة على ما يحصل من التقصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يقيمون حدوده ويقيمون أحكامه ويعملون بما فيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.